فقدناها لأنها المسألة الأكثر ابتلاء، الفرد الأكثر ابتلاء، وكل سنة للموسم يحصل بها تساؤل وخلاف وجدل. بعض الفقهاء الله يديم ظلالهم يفتون بالتمام، والبعض يفتون ربما بالقاصر، لا خصوصية، وإلا هي صغرى لمسألة مسألة عامة، وهي إذا عزم المسافر على الإقامة في غير بلده. هذا عنوان صاحب الشرائع، خلنا نقرأ النص من صاحب الشرائع. إذا عزم المسافر على الإقامة في غير بلده 10 أيام ثم خرج إلى ما دون المسافة، هذه هي المسألة عامة لا خصوصية العرفة، إلا لما قلنا من أنها الفرد الأكثر ابتلاء اليوم، لأن المسافة كما تعلمون يعني اليوم بين مكة وعرفة هي أقل من حد التقصير، بينما كانت في زمان المعصومين بحسب الظاهر أزيد من حد التقصير، لذلك تجد عدة روايات تجيب التقصير في عرفة على أهل مكة، كصحيحة معاوية بن عمار أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام إن أهل مكة يتمون الصلاة بعرفات، فقال ويلهم أو ويحهم وأي سفر أشد منه لا تتم، وغيرها من الروايات التي ستأتي. فاعتبار اتسعت مكة فصارت المسافة أقل من حد التقصير، بينما كانت يومئذ أكثر من حد التقصير. فإذا هذا هو عنوان مسألتنا، وإنما خصصنا عرفة لأنها الفرد الأكثر ابتلاء، وإلا أصل المسألة هي إذا أقام المسافر، عزم المسافر على الإقامة في بلد آخر غير وطنه 10 أيام ثم صار بنا أن يخرج إلى مدون المسافر، ما هو حكمه؟ هذا أصل. وهذه المسألة حسب تعبير صاحب الجواهر يقول اضطربت فيها الأفهام وزلت فيها أقدام كثير من الأعلام. لا يبدو من عنوان المسألة أنها قد معضلة، لكن لا، لمن يحقق فيها يجدها أنها فعلا كما وصف صاحب الجواهر وغيره، ليس فقط صاحب الجواهر، غيره أيضا صاحب هذا الكلام، أنه اضطربت فيها الأفهام وزلت فيها أقدام كثير من الأعلام. فعلا الذي يحقق فيه يجد مظاهر هذا الاضطراب، من مظاهر الاضطراب مثل الخروج عن مفروض المسألة، المسألة هذا عنوانها تجدهم يتحدثون بعنوان آخر أو يستدلون بما هو أجنبي عن المسألة، أو لا تنسجم المباني عندهم، يعني يبنون على شيء هنا ويبنون على شيء آخر هنا. فالاضطراب فعلا واضح في كلمات الفقهاء قدس الله أرواحهم في هذه المسألة من خلال هذه المظاهر التي ربما سنطلع على بعضها. لكن قبل الدخول في تفاصيل المسألة نحاول أن نحرر مقدمتين بحثين، نثير سؤالين ونجيب عنهما في مقدمتين. المقدمة الأولى أو السؤال الأول الذي نثيره هو ولهما مدخلية طبعا للبحث، وهو هل الإقامة قاطعة لحكم السفر أم لموضوعه؟ المسافر حكمه القصر، وإذا أقام في بلد 10 أيام صار حكمه التمام. السؤال هنا هل هذا الحكم التمام هو تغير في الحكم فقط، يعني حكمه تحول من القصر إلى التمام بس عنوان السفر باقي عليه، أم أن الإقامة قاطعة لعنوان السفر، هذا لم يعد مسافرا بعد أن أقام 10 أيام، فحكم التمام إذن متفرع عن كون عنوان السفر انقطع، مو فقط الحكم تغير والعنوان باقي. هذا إذن السؤال الأول، ويترتب عليه طبعا أنه إذا كانت الإقامة قاطعة لموضوع السفر إذن فالسفر الذي قبل الإقامة غير السفر الذي بعد الإقامة، أما إذا كانت الإقامة قاطعة فقط لحكم السفر دون موضوعه فالسفر الذي قبل الإقامة وبعد الإقامة واحد، إنما انقطع الحكم فقط بالإقامة وعنوان السفر باقي. فإذا هذا السؤال كما واضح الآن من أثره وكأنه له مدخلية مهمة في البحث، أنه هل الإقامة قاطعة لحكم السفر أم لموضوعه؟ نسب القول الثاني إلى المشهور، أي أن الإقامة قاطعة لموضوع السفر، بل نفى السيد صاحب المدارك قدس سره الخلاف عنه، لا خلاف في ذلك. وقال السيد صاحب الرياض قدس سره معلقا على قول المحقق الحلي قدس سره وكتابه الرياض هو شرح للمختصر النافع للمحقق، قال المحقق: الثاني من شروط التقسيم ألا يقطع سفره، ألا يقطع سفره من شروط التقسيم بعزم الإقامة. قال قدس سره صاحب الرياض تعليقا على هالفقرة، قال: بلا خلاف بيننا، بل عليه الإجماع في عبائر جماعة حد الاستفاضة. وفي موضع آخر قدس سره قال: الاتفاق على جعل الإقامة عشرا من القواطع، وكون البلد بها بالإقامة بمنزلة الوطن. فموضوع السفر ينتفي، هذا لم يعد مسافرا بعد أنه أصبح كأبناء البلد وأبناء الوطن. إذن حكوا الاتفاق وعدم الخلاف في الرياض وفي المدارك على أن نحن لا نستقصي طبعا كل المصادر، نأخذ بعضها لكي نحيط بالبحث. ما هو الدليل على ذلك؟ الآن كلام في القول الثاني، بدأنا القول النسبة للمشهور وبل نفي الخلاف عنه. استدل له بوجوه بحسب مراجعتنا للمصادر. الوجه الأول الذي استدل به على ذلك هو الإجماع، هذا الإجماع الذي حكيناه نحن الآن ونفي الخلاف عنه في عدد من المصادر. لكن هذا الإجماع يبدو ممكن التشكيك فيه لأكثر من وجه. أولا إنه إجماع مدركي مبني على بعض الروايات وبعض الوجوه التي سنذكرها، خصوصا شوف تعبير صاحب الرياض قال: وكون البلد بها بمنزلة الوطن. هذا مضمون رواية، مضمون صحيح الزرارة الآتية اللي تقول أنه إذا قام 10 أيام في مكة صار بمنزلة أهل مكة. هذا إجماع مدركي مستند إلى هذه الروايات وبعض الوجوه التي سنذكرها، وبحسب تعبير بعض من قاربنا عصره وهو سيد البرجوبي قدس سره بتقريراته بقلم الشيخ المنتظري له كتاب البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر، طبعا يكون من مصادر البحث، يكرر هذا الشيء، وهو أنه مسألة حينما تريد أن تحكي الإجماع فيها أو تستدل بالإجماع بها شوف هل هذه المسألة أصلية، يعني النصوص واردة بمتنها حتى الإجماع يكون كاشف عن قول المعصوم، أما ذكرت مسألة مو أصلية، مسألة اجتهادية تفريعية الفقهاء فرعوها عن الأحكام الأصلية، فلا فائدة لحكاية الإجماع. الإجماع إنما حجيته بكشفه عن قول المعصوم، وهذه المسألة ليست مما كانت مطروحة في زمان النص، وإنما مسألة فرعت على النصوص، فالإجماع فيها غير مجزم. تعبير عن هذا الكلام اللي نقول إجماع مدركي، يعني معنى كلام يعني ما أخوذها هاي اجتهادا هو إجماع مدركي، يعني إجماع مستند إلى مدرك معين وليس إلى إجماع تعبدي كاشف عن قول المعصوم سلام الله عليه. فإذا تعبير آخر هذا لسيد البرجردي، لكن شوف هذا في كتابه البدر الزاهر يكرر كثيرا كل ما يصل مسألة يستدل بها على إجماع يقول مثل هذه النقطة ويكررها. هذا كلامه على كل، نحن نريد أن ذوق الفقه عندكم يا سلامة. قال: الإجماع في مثل هذه المسألة غير مفيد لعدم كونها من المسائل المأثورة والمتلقات عن الأئمة عليهم السلام يدا بيد، بل هي من المسائل التفريعية الاستنباطية. نعم أصل ثبوت الإتمام في الوطن ومحل الإقامة بقسميها الإقامة 10 أيام مع العزم أو التردد 30، الإقامة بالتردد 30 يوما. قال: ومحل الإقامة بقسميها من المسائل الأصلية المتلقاة عنهم. هذا المقدار متيقن أنه التمام يجب فيه هذا محل الإقامة، أما هل أنه هذا قاطع لحكم السفر أو موضوع يعني مسألة تفريعية ما وارد بالنصوص، ولأجل ذلك أن ليست المسألة الأصلية الواردة بها النصوص إنما تفريعية استنباطية، لم يتعرض الشيخ قدس سره لمسألتنا هذه في كتاب نهايته الذي ألفه، كتاب النهاية ألفه أولا على طريقة القدماء من نقل النصوص المعصومين، يقول وتعرض لها في مبسوطه الذي ألفه على طريقة المتأخرين من خلط التفريعات الاستنباطية بالأصول المتلقاة. نعم، ببالي أن ابن البراد أيضا تعرض للمسألة في المهندس. أنا كل هذا كما ترى وصلنا ما نقلنا لكي تتذوقوا المصادر، وإلا اختصرنا هذه الكلمتين وإجمع أبدركي يعني مستندين للنصوص، مو إجمع تعبدي كاشف. هذا إذن الرد الأول على هذا الإجماع. الرد الثاني والذي نبين فيه نكتة، فلا أدعي أن يعني كثيرين من قدس الله روحهم لم يلتفتوا إليها، لكن هذه النتيجة مسببة مشكلة يعني في البحث، وهو النقطة الثانية اللي يرد بها على الإجماع، هو الشك في كون مراد المجمعين هذا، الشك في كون أن مراد المجمعين هو قاطعية الإقامة للسفر. هو لاحظ وين ذكروا هذه المسألة، ذكروها في شروط التقصير، قالوا من شروط التقصير ألا ينوي الإقامة 10 أيام، وبالتالي فنية الإقامة قاطعة للمسافة مو قاطعة للسفر. يعني من شروط التقصير أن تنوي قصد المسافة، صح لو لا؟ واضح، من شروط التقصير أن تنوي قصد المسافة لها 8 فراسخ امتدادية أو تلفيقية. فنية الإقامة تقطع المسافة، تقطع العزم على المسافة، مو تقطع السفر. فذكرها إذن هاي المسألة في شروط التقصير لا يجعلنا نجزم أنهم يريدون قاطعية السفر، وإنما قاطعية المسافة، يعني أن قصد المسافة الذي هو شرط للتقصير لا يتحقق ما دام هذا ناويا على حد الإقامة، معنى ما راح يصير عند سفر يحقق المسافة. هذه إذن النقطة إذا انتبهنا أنها لعلها تحلمنا يعني مشاكل في كلمات الفقهاء، ولذلك قلنا أنها ذكرت في شروط التقصير. إذا أريد أوضح أكثر من يراجع المصادر الفقهية يشوف الرسائل العملية المعاصرة والقريبة لعصرنا، يعني كالعروة الوسطى مثلا، وشروح اللي تجعل الرسائل العملية مثلا كشروح العروة الوسطى، تذكر قضية الإقامة في موردين، المورد الأول شروط التقصير، والمورد الثاني قواطع السفر، بعدين يذكرون. فالمهم التفت إلى هذه النكتة، وربما في بعض المصادر يقول مثل هذا الكلام، يقول هذا تكرار في الكلام، لا ليس تكرار. المرة الأولى التي ذكروها في أصل حكم وجوب التقصير، هل عليه أن يقصر أو لا، ذكروا شروطا من هذه الشروط أن لا ينوي نية الإقامة. ليش؟ لأن نية الإقامة تقطع قصد قطع المسافة، فأصلا تقصير ما راح يصير عليه. أما المورد الثاني قواطع السفر، يعني هذا الذي سافر وقطع المسافة وصلى قصرا، متى ينقطع سفره ويعود إلى التمام؟ هذا شيء غير قابل. بعض من لا يلتفت إلى هذه قد يجد تكرانه، وليس تكرار طبعا، لا. هذاك الكلام في ابتداء أمره، هل يبدأ بالقصر لو لا؟ نقول عليك شروط لحكم التقصير، وحتى عنوان شروط الحكم بالقصر، شروط التقصير، هذا بالرسائل العملية المعاصرة واضح الحج، لأنه عندهم عنوانين، عنوان شروط الحكم بالتقصير، وعندهم عنوان قواطع السفر. القدماء ما عندهم ذن الفصل، عندهم فصل واحد بس يذكرون شروط الحكم بالتقصير، عنوان قواطع سفر ما عندهم، وإنما يذكروها كمسائل تفصيلية ضمن البحث الأصلي، وبالتالي ما تقدر تستخرج كلامهم إلا أن يصرحوا به. بعضهم صرح هذا واحد، بس أن نجي نأخذ من هذا كلامهم الموجود بشروط التقصير ونقول أنهم أجمعوا، لا، أجمعوا نعم على أن نية الإقامة تقطع قصد المسافة، هذا صحيح، هذا ما يدل على قاطعية السفر. لو كانوا محررين هذا المورد الثاني وهو قواطع السفر لكان تصريح منهم لأن الإقامة قاطعة المسلم. هذه الالتفات إذن إلى أن النقطة مهمة جدا. فإذا لا تكرار، ولذلك أيضا تلاحظون أنه بشروط التقصير بالسفر لم يذكر التردد 30 يوما، لكن القواطع السفر ذكروه. ليش؟ لأن ماكو واحد من ابتداء أمره يقرر التردد 30 يوما في المكان، هذا شيء حصل له لاحقا، لكن بقواطع السفر يذكرون. لأن ممكن متصور أن واحد ورا ما سافر وقطع صار بنائه يتردد ينوي إقامة لو ما ينوي إقامة. فرق بين الإقامة والثلاثين يوما، وإن كان بعض المصادر تحاول أن يعني تجمعهما، لا هذا واحد من الفروق. ما يذكر الفقهاء في شروط التقصير بالبداية، لأن ما متصور أن واحد بعد أدعى أهلي سافر ينوي أن أتردد في مكان ما. هذا تنافي بالقول. ما معنى تعزم وما معنى أنك تتردد؟ هذا تناقض بالكلام. لكن الإقامة يمكن وفي وطنه ويعزم على نية الإقامة. في المورد الثاني، موضع الثاني، ذكروا هذا الشيء. ولذلك أيضا صاحب المستند قدس سره أشار بشكل من الأشكال إلى مثل هذا، إلا مثل هذه النقطة. شوف، وشكك أيضا في الإجماع المذكور صاحب المستند. قال قدس سره: الشرط الثالث من شروط القصر أن لا ينقطع سفره في أثناء الطريق لأحد القواطع، فلو انقطع أتم. يقول، شوف هذا التعبير آخر يعني على البيان الذي نحن ذكرناه. قال: وهذا الشرط وهو العزم على الإقامة ونحوها أو أحد القواطع عموما، قال تارة يكون لأصل شرعية التقصير والأخرى لاستمراره. فعلى الأول يكون المراد أنه يشترط في شرعية التقصير ابتداء من أول السفر، يشترط في شرعية التقصير يعني في كون حكم القصر في حق هذا المسافر. فعلى الأول يكون المراد أنه يشترط في شرعية التقصير أن ينوي مسافة ليثمن فراسخ لا ينقطع سفره في أثنائها قبل وصوله حد مسافة التقصير. فلو نوى مسافة منقطعة في الأثناء لأحد القواطع لا يجوز له التقصير لا في الطريق ولا في المنزل، لأن شرط القصر هو ثمن فراسخ ما تحقق. هذا نوى، ما نوى ثمن فراسخ، نوى قطعها بالإقامة. هذا إذن شوف الشرط تارة يتناول في أصل شرعية التقصير. وعلى الثاني وهو أن يكون هذا الشرط لاستمراره، استمرار حكم التقصير. قال يكون المراد أنه يشترط في استمراره التقصير أن لا ينقطع سفره في أثنائه بعد بلوغ المسافة، أن لا ينقطع ماذا؟ بأحد القواطع. وبدأ بالتقصير، قواطع السفر شنو؟ يعني أنه صار مسافرا وصار حكمه التقصير. لكن سؤالنا هذا ليش وقت يظل يقصر؟ هل ينقطع حكم التقصير لو لا؟ يقول لنا هل ينقطع إذا مر بالوطن، إذا نوى إقامة، إذا تردد 30 يوما؟ أن لا ينقطع سفره في أثنائه بعد بلوغ المسافة بأحد القواطع. فلو انقطع سفره بأحد القواطع يتم، إذا انقطع بنية 10 أيام أو يتم حين الانقطاع هذه إلى أن يستأنف قصد مسافة جديدة ويقصر قبله. قبله كان مقصرا لأنه كان مسافرا وحكمه التقصير، لكن مكان الإقامة يبدي يحول بالتمام. بينما شوف بالمورد الأول هذا من أول أمر ما يقصر يبدأ بالتمام، لأن شروط التقصير ما تحقق به. فرق يمكن صار واضح حتى بالتفريعات الفقهية. بالفرع الأول هذا من بلده إلى محل إقامته كل ليس للتمام، لأنه ما اجتمع شروط التقصير عليه. بينما على الحالة الثانية لا، يقصر في الطريق لكن يتم في المكان الذي وصل إليه، لأن بحسب المفروض أنه وصار حكم التقصير. لكن سؤالنا متى ينقطع الحكم بالتقصير؟ فهذا معنى كلامي. قال فلو انقطع قطع بأحد القواطع الثلاثة الوطن بقسمه، الوطن العرفي والوطن الشرعي على القول به عندهم، يعني أو بالإقامة 10 أيام والثلاثة الذين قال فلو انقطع يتم حين الانقطاع هذه إلى أن يستأنف قصد مسافة جديدة ويقصر قبله. المفروض مثلا أنه قطع قواطع السفر يعني تحقق السفر وصار حكم التقصير وكلامنا متى ينقطع. يقول ومراد الأكثر في هذا المقام اللي هو مقام شروط التقصير قال حيث ذكروا هذا الشرط هو المعنى الأول ولذا هاي النقطة التي ذكرناها قبل قليل ولذا لم يذكروا في القواطع هنا تردد 30 يوما لأنه في الأول غير متصور إذ لا معنى لعزم التردد في الأثناء 30 يوما بل اقتصروا على عدم دخوله الوطن أو موضعا يعزم فيه إقامة 10. وأما المعنى الثاني فقد ذكروه في مطاوي أحكام السفر لأنه ليس حقيقة من شروط التقصير بل شرط استمراري. إذن هذا الدليل الأول خلفني وهو الإجماع علمنا التشكيك فيه. الدليل الثاني على القول الثاني وهو أن الإقامة قاطعة لموضوع السفر وليس فقط لحكمه التمسك ببعض الروايات كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال من قدم قبل التروية ب10 أيام وجب عليه إتمام الصلاة وهو بمنزلة أهل مكة. للرواية بقية نحن الاستدلال هو بهذا المقام منزلها ولا للرواية بقية نحتاج إن شاء الله في البحث. يقول فيها فإذا خرج إلى منى وجب عليه التقصير في طريقه إلى عرفة يستحب الخروج يوم التروية إلى منى فإذا خرج إلى منى وجب عليه التقصير يعني هو قصد قطع المسافة لعرفة فإذا وصل إلى منى من خارج حد الترخص بالروح فيقصر. فإذا خرج إلى منى وجب عليه التقصير فإذا زار البيت بعد أن يرجع لطواف الحج طواف النساء أتم الصلاة وعليه إتمام الصلاة إذا رجع إلى منى لأداء مناسك يوم 11 و12 حتى ينصرف. وموثقة إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن أهل مكة فإذا زاروا يعني مناسكهم عليهم إتمام الصلاة قالوا قال نعم والمقيم بمكة إلى شهر بمنزلتهم. لما نحمل هذا الشهر يعني على المتردد شهرا مثلا أو الإقامة شهرا وإلا هي موجب الصحيح الأولى الإقامة 10 كافية فهي المقيم بمكة إلى شهر هل هو حكم جديد أم نحمل الشهر على المتردد لأن التردد 30 كالإقامة 10. تقريب الاستدلال بهذه الرواية قال صاحب الرياض قدس سره في تقريب الاستدلال قال وعموم المنزلة يقتضي الشركة في جميع الأحكام مو بس بصلاة التمام ظاهرها هي قضية أنه يتمون أنه الذي أقام 10 أيام في مكة يتم في عرفة أهل مكة وهو بمنزلة أهل مكة. قال لا هذا عموم المنزلة يقتضي الشركة في جميع الأحكام وليس فقط في هذا حكم التمام الذي ذكرته الرواية ولا يخصصه خصوص المورد لو كان لو سردنا أنه. ولكن طبعا قد يناقش هذا التقريب بأنه تعلمون أن التشبيه والتنظير والتمثيل يكفي فيه المشابهة من جهة واحدة لتقول هذا مثل هذا هذا الكتاب أبيض والحائط أبيض تقول هذا الكتاب مثل الحائط يكفي اشتراكهما في البياض مو لا يشتركان في كل الصفات. فقد يرد إذن هذا الاستدلال بأنه لا يقتضي التنزيل لا يقتضي المطابقة والعموم لكل الأحكام وإنما يكفي فيه جهة واحدة والجهة موجودة وهي صلاة التمام الاثنين في عرفة المقيم ب10 أيام يتم والآخر يتم. فهذا قد يناقش إذن هذا الوجه بهذا المقدار نحن الآن فقط بصدد عرض ما قالوا. الوجه الثالث هذا إذن استدلال بالروايات والروايات هم خنفصص الاستدلال بما دل على عموم المنزلة عموم التنزيل بالروايات. الوجه الثالث الذي يمكن أن يستدل به في المقام ما حكاه صاحب المستند قدس سره عن بعضهم وما أدري من والبعض ليس مهما، المهم هو الدليل ما حكاه صاحب المستند قدس سر عن بعض من أن الإقامة تعدد السفر، فيكون ما قبلها سفرا وما بعدها سفر آخر. هكذا قال، قال يعني الإقامة تعدد السفر، فإن هي قاطعة للموضوع بدليل أنها تعدد السفر، فيكون السفر قبل الإقامة غير السفر بعد الإقامة. واضح هذا، واضح علم المدعى هو هذا الخلاف. وهنا إن كانت المسافة الإقامة قاطعة موضوعان فيتعدد السفر، وإن قاطع حكما ما يتعدد السفر. وهذا عين المدعى كيف يجعل دليلا. مضافا إلى ربما أشبه بالنقض قاله المستند كنقض عليه، وهو منع تعدد السفر عرفا، فإنه لا وجه لكون المسافة المتخللة في أثنائها إقامة 9 أيام ونصف سفرا واحدا، وإقامة 10 أيام سفرا عرفا. عود ليش والله 9.5 أقول مو 10، 9.5 أيام. ليش 10 تعدد السفر، 9.5 ما تعدد السفر؟ كيف هاي الدعوة ممنوعة عرفا؟ ممنوعة هاي الدعوة عرفا أن إقامة 10 أيام تعدد السفر. 10 إلا ربع ساعة، شلون هاي تعدد لو ما تعدد؟ هذا أشبه بالنقض يعني ذكر صاحب المستند عليه. لكن مشكلة في كلام المستند ألحقها بغير لا يساعد عليه العرف. قال وكذا لا يفرق العرف بينما إذا مر بمنزله الذي يتوطنه، سيما إذا مر راكبا عن حواليه، وبينما إذا لم يمر. هذا خلال يساعد على العرف، يعني الرجوع إلى الوطن لا يقطع السفر، هذا كأنه العرف أكيد لا يساعد عليه. المرور بالوطن أكيد عرفا يعتبر السفر ممكن، وإذا راد يطلع من وطن منزله يعتبر السفر آخر. فإلحاق إذن الحاق الوطن غير وخارج عن كلامنا، بس هو ذكره وكأنه مو بس اكتفى بالتشكيك بقاطعية الإقامة للسفر موضوعا، لا حتى المرور بالوطن شكك فيه أنه قاطع للسفر. قال وكذا لا ضمن نفس النظر. قال وكذا لا يفرق العرف بينما إذا مر، وريد يجعل كما الدليل والشرع، الشرع قال إذا مر بوطنه انقطع سفره، مو العرف. وهذا طبعا لا يساعد على العرف، يرى الشخص إذا رجع على وطنه يعني ساب سفره. يقول وكذا لا يفرق العرف بينما إذا مر بمنزله الذي يتوطنه، سيما إذا مر راكبا عن حواليه، وبين ما إذا لم يمر. إذن الآن هذا القول الأول، وحاولنا استقصاء أدلتهم بهذه الثلاثة التي ذكرت، وهي كأنه إلى هنا كما ترى. ما هو سؤالنا الأول اللي نريد أن نحرر في المقدمة الأولى؟ هل الإقامة قاطعة لموضوع السفر فيتفرع عليها التمام، أم لا هي قاطعة للحكم للتمام فقط، ويبقى عنوان السفر ساريا على هذا الشخص؟ اختار المشهور الذي نفي الخلاف عنه أن السفر قاطعة، الإقامة قاطعة للموضوع السفر، واستعرضنا أدلتهم وكأنها إلى الآن يعني كأنه فيها نقاش. القول الأول وهو أن الإقامة قاطعة لحكم السفر فقط وليس موضوعه، بحسب ما ظن البعض، والبعض وسيد الحكيم قدس سره في المستمسك، أن السيد صاحب العروة قدس سره يذهب إليه لقوله في الشرط الرابع من شروط التقصير في العروة الوسطى. الشرط الرابع ما هو؟ كان الشرط الرابع من شروط التقصير أن لا يكون من قصده في أول السير أو في أثنائه إقامة 10 أيام قبل بلوغ 8. الشرط هذا اللي ذكرناه الآن، هذا ما يذكره السيد العروة تاعت أنواي صاحب العروة قدس سره، الشرط الرابع من شروط التقصير أن لا ينوي هذا الشيء. حلق عليه السيد، قال لأن الإقامة قاطعة لحكم السفر، والوصول إلى الوطن قاطع لنفسه. هكذا قال السيد العروة هذا كلام العروة. ومن عنوان الشرط الرابع يريد يعلل هذا الشرط ليش؟ قال لأن الإقامة قاطعة لحكم السفر، وكأنه تصريح بعد قاطع حكم، يعني الإقامة قاطع حكم. فلذلك السيد الحكيم يعني ما قال شيء لما حمل قول صاحب العروة على قاطعية الحكم. هو صاحب العروة يقول تحت هذا عنوان الشرط الرابع، قال لأن الإقامة قاطعة لحكم السفر، والوصول إلى الوطن قاطع لنفسه، لنفس السفر. فرق بين الإقامة 10 أيام أو ما يشتركان في حكم الثمان، صح؟ نية الإقامة 10 أيام والوصول إلى الوطن موجب للثمان، صح؟ لكن هناك فرق بينهما، أن 10 أيام قاطعة لحكم السفر، بينما المرور بالوطن قاطع لموضوع السفر. هذا نص كلام العروة. السيد الحكيم قد يستسلك أنه أبى أن يجعل صاحب العروة مخالفا للمشهور بل الإجماع اللي نفي الخلاف عنه، فحاول أن يوجه عبارته بما ينسجم مع قول المشهور. فقال في توجيهه علق عليها، قال إنها قاطعة له نفسه شرعا في قبال الوطن القاطع له عرفا حقيقة. قال هذا معنى مراد صاحب العروة، مو معنى قاطع لحكم السفر بهالمعنى اللي افتهمته، لا، وإنما يقصد أن قاطعية هو قاطع على موضوع السفر، لكن الفرق أن قاطعيتها لموضوع السفر بحكم الشرع، بينما قاطعية الوطن لموضوع السفر بحكم العرف. قال هذا مراد المصنف صاحب العروة، وإلا ما يختلف مع المشهور في أنها قاطعة. قال أعيد العبارة، قال إنها قاطعة له للسفر مو لحكمه، نفسه نفس السفر شرعا، هذا الفرق بحكم الشرع، في قبال الوطن القاطع له، الوطن قاطع للسفر عرفا حقيقة، لا أنها راكعة لحكم السفر نظير التردد، أي التردد 30 يوما، وإلا لم يصلح تعليلا للحكم المذكور ولا مما تساعده الأدلة. هذا إذن توجيه سيد الحكيم في المستنبط، لكن كما ترى يعني بعيد أن نحمل كلمة صاحب العروة على هذا الشيء. هذا في توجيه تبرعي يعني منه قد يستسر، وكأنه يعني أبى أن يخرج السيد صاحب العروة من المجمعين. فلو دافع عن صاحب العروة بالنقطة التي ذكرناها قبل قليل كان أولى، لكان قال أن كلام صاحب العروة مو واضح بأن الإقامة قاطعة لحكم السفر، بدليل أن هذه العبارة وين أوردها؟ بشروط التقصير. فريد يقول صاحب العروة أن نية الإقامة 10 أيام قاطعة نافية لقصد المسافة، وبالتالي لا يجب عليه هذا التقصير، لأن ما راح يتحقق منه هذا الشرط. فحينئذ ما راح يعرف مراد صاحب العروة، هل إن السفر، هل إن الإقامة قاطعة لحكم السفر أم لموضوعه، وإنما يريد يقول أن نية الإقامة ما راح تحقق هذا الشرط وهو قصد المسافة، لأنها قاطعة للمسافة. لذلك هو يعني، والشاهد على ذلك أن بعد هذه العبارة ماذا قال صاحب العروة؟ قال فلو كان من قصده ذلك، من بداية شروع السفر قاصد الإقامة 10 أيام، فلو كان من قصده ذلك من حين الشروع أو بعده، المهم قبل قطع المسافة، قال لم يكن قاصدا للمسافة. فنشوف المشكلة وين، أن قصد قطع المسافة الذي اختل وليس السفر، مضاف القرينة التي ذكرناها وهو إرادها في قضية شروط التقصير. فإذن لا نستطيع أن نجزم أن صاحب العروة يميل إلى أن السفر الإقامة قاطعة لحكم السفر، فلعله يريد بهذا النص ما ذكرناه. لكن شيخنا الأستاذ الفياض صرح بأن الإقامة قاطعة لحكم السفر. صرح بأن قصد الإقامة في بلد قاطع لحكم السفر دون موضوعه وهو السفر، هذا صرح به في تعاليق مبسوطة، وصرح به أيضا في منهج الصالحين في ذكر هذه المسألة. وذكر وجها له، وجها ذكر لذلك، وهو أن المقيم في بلد، هذا ذكره في تعليق مبسوطة الجزء الرابع صفحة 347، قال إن المقيم في بلد مسافر حقيقة ولا يعد من أهل ذلك البلد، غاية الأمر أن المسافر إذا قصد الإقامة في بلد 10 أيام كان حكمه حكم أهل ذلك البلد، لا أنه صار من أهله وخرج عن كونه مسافرا، ولا دليل على أن محل الإقامة كالوطن من تمام الجهات. وكأنه يشير إلى من استدل بالشرك في كل الأحكام حسب صحيح الزرارة التي تقدمت، فإن إذن الشيخ الفياضي يجزم بأن الإقامة قاطعة لحكم السفر وليس لموضوعه، وهذا وجهه. وكما ترى وجهه مجرد دعوة ليس دليلا، هو هذا الدعوة احنا ندعي، هل ان هذا يصدق عليه مسافر حقيقة لو ما يصدق عليه مسافر حقيقة، يعني كلامه هو عين الدعوة، ما جاءنا بدليل على هذا الكلام، بل بالعكس القائل بالقاطعية الموضوعية قد يقول لك انا املك الدليل على القاطعية الموضوعية، مو فقط التي ذكرناها ربما ان شاء الله في التقرير الذي نقربه. فلعله يعني الشيخ الفياض يعني خلط بين أمرين، هذا الشخص الذي يسافر هو بلحاظ أهله مسافر، تدرس لي عند ابن بالغرب حتى لو استوطن الغرب سنة سنتين ثلاثة يقول عند ابني مسافر، فهذا بلحاظ أهله وبالنظر إلى أهله ومسافر صحيح، لكن هذا غير مجزم فيما نحن في هذا، ما لا مدخليه، أنا أريد هو في نفسه هل هو مسافر أو لا. فلعل هذا منشأ هذه الدعوة في ذهنه، أنه يقول لك بس أنت شو تسمي هذا ابنك اللي طالع ناوي 10 أيام في بغداد، يا أنا أسميه مسافر، أنا لو ظلت فلسطين برا أسميه مسافر عني، لكن هذا ما له مدخل بالحكم، هو في نفسه شنو. فهذا أول الكلام، هو هذا عين الدعوة اللي احنا مختلفين به ونريد نثبتها، هل هو مسافر حقيقة أو لا. أن يقول بالقاطعية الموضوعية، يقول المقيم كالحاضر، عندنا ثلاث عناوين كأنه حاضر اللي هو أبو الوطن لأبو وطنه، والمسافر والمقيم، هل المقيم يكون كالحاضر أم يكون كالمسافر، هذا معنى اللي يريد نوصل. فوعين الدعوة هذا اللي أنت تقوله، هو احنا بنثبت هذا الشيء. إذن وبنى طبعا بنى فروع على ذلك في تعليق مبسوطة، بنى فروع وفرع على هذا المبنى، ترى المبنى والبناء، إذا المبنى كما ترى الأنصار قبل النقاش، قبل النقاش لا دليل عليه، مجرد هي الدعوة واصل الدعوة هاي، ففرع عليه يقول وعلى ضوء ذلك، شو من تفريعات المذكورة في تعليق مبسوطة، قال وعلى ضوء ذلك، يعني يا ذلك يعني أن الإقامة قاطعة لحكم السفر فقط، وإلا هو باقي عنوان المسافر عليه، موضوع باقي. قال وعلى ضوء ذلك، فإذا قصد المسافر المسافة وسافر وهو يشك في أنه هل سيقيم في بلد على الطريق 10 أيام قبل إكمال المسافة، أو هل سيبقى فيه شهرا بدون قصد الإقامة، هذا الشهر التردد، ثم انصرف عن ذلك في أثناء الطريق واستمر في مواصلة سفره إلى أن أكمل المسافة، شنو حكمه؟ هذا الفرع الذي يثير، شخص طلع من بيته هو ناوي من فراسخ، بس وياها كان متردد، هو يذكر مثالا على ذلك، يقول شخص يروح للشامية من فراسخ للشامية، مو ولا يقول للديوانية، وبطريقة قال ما أدري أنوي 10 أيام أبقى ببط خير لو لا دون المسافة، شاك، ثم وصل معمل السمنتي هنا قبل ابو صخير قال لا يقيم ابو صخير خلنا كمل على نيتي ولا للديوانية حكمه يقصر لو يسلم قال يقصر لان هو عنوان المسافر باقي على الاخوة ما انتفى بشك وتردده كل ما ذلك حكم التقصير يعني حكم التمام لو كان نوى هذا الذي انتفى وعليه يقصر لكن طبعا هذا البناء على ذلك المبنى فلما المبنى انتفى هذا الكلام راح يكون غير تام على حكم التمام ليش لانه نية قصد المسافة ما تحققت منه من شروط التقصير ان ينوي قطع المسافة هذا مع الشك والتردد الذي كان عنده في إقامة 10 أيام هذا معنى ما تحقق منه شرط قطع المسافة وبالتالي فهذا من حين عزم على إكمال المسافة وانتفى التردد عنده من ناك يحسب مسافة إن كانت تحقق مسافة القصد أو لا مو من أول ما طلع لأنه لن يقصد المتنافيان قصد المسافة ينافيها الشك في أنه هل يقيم أو لا فلذلك صاحب العروض المتن قال يتم يعني هو خالف صاحب العروض بهذه هو قال يقصر بناء طبعا على ما قاله فإذن بالالتفات إلى هذه النقطة التي قلناها قبل قليل وهو أن قصد الإقامة قاطع للمسافة وليس قاطع للسفر فإذن قصد قطع المسافة ما تحقق وبالتالي هذا يكون عليه حكم القصد وإلا ذول قصدين لا يمكن أن تجمعهم هذا الذي خرج وهو متردد بأن يقيم أو لا هذا تردد يعني معنى شنو يقول إلى ماذا يقول أنه متردد هل يقطع المسافة أو لا وبالتالي شرط التقصير ما تحقق وهو قصد قطع المسافة هذا الشك يقول له هذا الشك شك سببي ومسببي يعني ما يمكن أن تفكيك بينهما فهذا إذن من البناءات التي الفروع التي بناها على أصل المبنى بل ذهب أبعد يعني من ذلك هو قال بل من هذا القبيل أيضا إذا كان عازما في ابتداء السفر على الإقامة لا مو شاك ومتردد عازم إذا كان عازما في ابتداء السفر على الإقامة في الطريق قبل إكمال المسافة ثم انصرف عن ذلك في الأثناء وأكمل المسافة قال هم هذا القصد اعتبر وعنوان المسافر باقي عليه لو أقام ينقطع حكم التقصير لكنه ما أقام عنوان السفر موجود ما انقطع هكذا يقول هذا حتى ما كان عازما وهذا كله كما ترى مبني على الشيء الذي ناقشناه فيه يقول باعتبار أن العزم على الإقامة لا ينافي قصده السفر يعني شوف هو هذا ملاحظته يعني أقول ما يفرق بالتأكيد فقهاءهم الله يديم ظلالهم لكن يعني إذا تعاملنا مع النص فهذا هو مسافر احنا ما اختلفنا معه وشوف ركز على يجي ركز على أنه هذا السال الذي كان متردد بنية الإقامة الأولى ما يصدق عليه مسافر في مستقنيك وينصدق عليه مسافر احنا ما أخرجنا من عنوان المسافر ويصر على هاي أنه صدق عنوان المسافر عليه نعم يصدق على عنوان المسافر ما خرج عن هذا الذي شك أنه هل يقيم أو لا ثم ألغاه لكن قل هل حكمه التقصير أو لا ليس حكمه التقصير لأن هذه النية قاطعة لقصد المسافة ويؤكد على هاي وكما يلزم الخصم به أنه يصدق على عنوان المسافر ولا يصدق على عنوان المسافر صح لكن هل حكمه التقصير لا مو حكمه التقصير لأن ما تحقق شرط التقصير هذا يكرره هو يقول باعتبار أن العزم على الإقامة لا ينافي قصده السفر صح نحن متفقين لا ينافي قصده السفر لكن ينافي قصد قطع المسافة فإنه عازم على الإتيان يقول وكذلك الأمر فرع آخر أيضا أضاف على نفس المبنى قال وكذلك الأمر أيضا إذا وصل المسافر إلى مكان قبل إكمال المسافة وأراد أن يقيم فيه 10 أيام لحسن منظره وطيب مناخه إذا أبو صخير بها إلى وبنى على الإقامة فيه ثم انصرف وعدل عن عزمه عليها وواصل سفره إلى أن أكمل المسافة، فإن حكمه القصر تطبيقا لما تقدم. كل مرة يترقى من فرع إلى آخر، في البداية مع الشك والتردد يقصر، لازم إذا من البداية حازم على أن يقيم ثم ألغى العزم، قال أيضا يقصر أكثر، لا بقى ونوى الإقامة لكن ما أتى برباعيته. نعلم أنه إذا أتى برباعية صار حكم الثمان إلى أن يخرج بسفر جديد، فترقى أيضا إلى هذا الفرع. ثم على كل نبين إن شاء الله في الدرس المقبل بإذن الله تعالى بعد الانتخابات إذا بقيت الحياة بإذن الله تعالى، والدرس يكون بالخمسة بإذن الله لأن الوقت يطول نسبيا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.